أيها الإخوة الكرام، إن مما نستفيده ونتذكره من خلال هذه الأحداث الدامية التي تعصف بالعالم الإسلامي كله، وفي آخرها وأشدها ما عصف بأهلنا في غزة من هذا العدوان الغاشم الظالم الآثم، إن مما يذكرنا أو تذكرنا به هذه الأحداث أن الدنيا في أصلها إنما هي للابتلاء والاختبار والامتحان، فالله سبحانه وتعالى قد بين ذلك بجلاء في القرآن الكريم. فالدنيا ليست دار اطمئنان ولا دار خلود، إنما هي دار عبور ومرور إلى اليوم الآخر الذي فيه تتحدد حقيقة الإنسان ويتبين فيه مصيره. واسمعوا إلى هذه الآيات العظيمة أيها الإخوة الكرام، تبين لنا بجلاء أن الدنيا من أصلها وخلقنا فيها للابتلاء والاختبار. فقال الله سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقال أيضا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أرأيتم إلى هذه الآيات الكثيرة التي تبين هذا المعنى بوضوح وتظهره بجلاء عظيم؟ فالدنيا إذن كلها امتحانات وابتلاءات واختبارات، ليرى الله ثبات المؤمن على الحق، وليرى استمراره على الصدق، وليرى صموده في وجه البغي والعدوان والطغيان. فالدنيا كلها صراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بدءا من صراعك أنت مع نفسك الأمارة بالسوء، بدءا من صراعك أنت مع أهوائك، أنت في صراع مع نفسك الأمارة بالسوء، في صراع مع أهوائك التي تريد أن تجرفك بعيدا عن الحق وتخرجك من دائرة الصدق لتكون من أولياء الشيطان. والله عز وجل يريدك أن تكون وليا لله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة، إذن الدنيا صراع بين الخير والشر، بدءا من صراعك مع نفسك وهواك، ومرورا إلى صراعك مع أعدائك، أعداء الحق والخير والإنسانية. أيها الإخوة، وأصحاب الرسالات وأصحاب الدعوات الصادقة هم أشد الناس تعرضا لمصائب الدنيا ونكباتها وويلاتها. إنهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى فيحاربهم دعاة الطاغوت، إنهم ينادون بالحق فيقاومهم أنصار الباطل، إنهم يهدون الناس إلى الخير فيعاديهم أنصار الشر، وهذه سنة الله تعالى في خلقه من يوم آدم سيدنا آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فقد خلق الله سيدنا آدم وخلق إبليس امتحانا واختبارا وابتلاء. أرسل الله سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان معه النمرود. أرسل الله سيدنا موسى وكان معه فرعون. أرسل الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وكان عنده أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف وأبي بن خلف وعتبة بن ربيعة إلى آخر هؤلاء الذين وقفوا في وجه دعوته وتآمروا على دعوته، بل تآمروا على قتله وتفننوا في إيذائه واحتالوا في جبين في من أجل حصار دعوته. وأنتم أيها الإخوة تذكرون كثيرا من هذا الإيذاء المتكرر الذي أرادوا أن يؤذوا به النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته العظيمة. من ذلك ما تعرفونه أنهم اتفقوا جميعا، اتفق كفار قريش على أن يقاطعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يقاطعونه ويقاطعون أسرته وعشيرته ومن آمن به. فاتفق كفار قريش جميعا على أن لا يبيعوا منهم ولا يشتروا منهم، على أن لا يبيعوهم ولا يشتروا منهم، ولا يزوجوهم ولا يتزوجوا منهم، ولا يلتقون بهم ولا يسلمون عليهم. وحبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعشيرته ومن آمن به في شعب بني طالب، في شعب أبي طالب، ويقال شعب بني المطلب. كم سنة قاطعوه وحاصروه أشد أنواع الحصار، 3 سنوات كاملة حاصروا فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا لن نقبل من بني هاشم صلحا حتى يسلموا لنا محمدا صلى الله عليه وسلم، حتى يسلموه يسلموه لنا لنفعل به ما نشاء. واشتد الحصار وقطعت عنهم المؤونة وقطعت عنهم البضائع. نعم أيها الإخوة، وكان إذا خرج بعض المسلمين لشراء بعض البضائع كان كفار قريش وهم عرب، كان كفار قريش يبادرون فيشترون السلعة كلها ليقطعوا الطريق على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو يطلبون منها أغلى الأسعار لكي لا يشتري أحد. وهكذا اشتد الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى أكل أصحاب النبي ورق الشجر وأكلوا الجلود، وحتى كان يسمع صياح الأطفال والنساء من الجوع، صاروا يتضاغون من الجوع الأطفال والنساء في شعب بني طالب 3 سنوات. لم يرحموا أنهم عرب مثلهم، ولم يرحموا أنهم بينهم وبينهم قرابات، إلا إن الإصرار على الباطل وأخذتهم العزة بالإثم رضوا بهذا كله، إلى أن أذن الله فقام بعض القرشيين ممن كان كارها لهذه المقاطعة ونقض هذه الصحيفة، وانتهى أمر هذا كله وفرج الله تعالى عن المسلمين. نعم أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لألوان من العذاب والإيذاء، هو وأصحاب دعوته ليبين الله لنا أن الصراع بين الحق والباطل قائم ما دامت الدنيا قائمة. وهذا الصراع بين الحق والباطل قديم قديم. فيروي لنا البخاري عن خباب بن الأرث رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما نلقى من المشركين، وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة. فقلنا: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أراد أن يشد من أجرهم وينهض بعزائمهم ليقفوا أمام هذه الشدة بكل قوة وعزيمة وثبات. أراد لهم أن يكونوا رجالا في مواجهة هذه المحنة. قال لهم عليه الصلاة والسلام: قد كان من قبلكم يؤخذ بالرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. هكذا وقفة أصحاب الحق، أصحاب المبدأ الصادق. ما يصده عن دينه محنة ولا فتنة ولا إغراء، مهما كان عظيما ومهما كان شديدا. ولقد تعلم الصحابة رضي الله عنهم هذا الدرس في الثبات على الحق والثبات على المبدأ، فضربوا في أنفسهم أروع الأمثلة لذلك. من هذه الأمثلة سيدنا عبد الله بن حذافة السهمي، هذا الصحابي الجليل الذي كان في جيش أرسله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أرسله إلى بلاد الروم، فوقع عبد الله بن حذافة في الأسر، وقع في الأسر وعلم به ملك الروم. قالوا: إن في الأسرى واحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ائتوني به. جيء به إلى ملك الروم وأراد أن يساومه، أراد أن يعرف إيمانه وقوة عزيمته، هل يرضخ للإغراء، هل يخضع للإغراء. فقال له: تنصر أشرك في ملكي. أي إغراء أعظم من هذا؟ قال له: تنصر أشرك في ملكي. فأبى عبد الله بن حذافة رضي الله تعالى عنه. ولا أريد أن أخوذ في التفاصيل لأن القصة رائعة. فأمر به فوضع فصلب، وقال لأصحابه: ارموه بالسهام، ولتكن هذه السهام بين يديه وبين رجليه ولا تصيبوه، أريد أن يجزع ويخاف فيستجيب لطلبي. فصلب وضرب بالسهام، وإذا به كالجبل الشامخ والطود الشامخ، لم يجزع ولم يهلع. فأنزل من الصلب، ثم أمر ملك الروم بقدر فوضع فيه الماء، ثم أغلي الماء إلى أن صار إلى حد الفوران. ثم أمر ملك الروم بأسير من الأسرى فألقي في هذا الماء المغلي، وبلحظات ذاب لحمه وبدت عظامه. ليري عبد الله بن حذيفة المصير الذي سيلقاه إن لم يستجب لطلبه. ثم قال لعبد الله بن حذيفة: تنصر. قال: لا. قال: خذوه وألقوه في هذه القدر. فلما ذهبوا به بكى، إذا به يبكي وتتناثر منه الدموع. رأى دموعه ملك الروم وهو يلحظه ويراقبه بحدة وشدة، ما أن رآه بكى، حتى قال: ردوه ردوه. ظن أنه وصل إلى ما يريد، وأن الرجل قد خنع وخضع وأنه خاف من هذا المصير، فقال له ردوه، ثم قال له: ما يبكيك؟ لما بكيت؟ فماذا كان الجواب؟ قال: بكيت لأني علمت أن لي نفسا واحدة تزهق الساعة، والله تمنيت أن لي 100 نفس تلقى هكذا. أرأيتم إلى هذا الثبات العظيم، إلى هذا الصمود الكبير؟ فإذا بملك الروم نفسه يخنع ويخضع أمام هذا الجبل الشامخ، أمام هذا الصوت الكبير، وقال لعبد الله بن حذافة رضي الله عنه: تقبل رأسي وأخلي عنك؟ أراد أن يحظى ويتشرف بقبلة من عبد الله بن حذافة. قال: تقبل رأسي وأخلي عنك؟ قال: بل وعن جميع أسار المسلمين. فقال: نعم. فقبل رأسه فخلى عنهم جميعا، فقدم بهم عمر رضي الله فقدم بهم على عمر رضي الله تعالى عنه، فإذا بسيدنا عمر أول ما يسمع منه هذا ويلقاه قام وقبل رأسه وقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. نعم أيها الإخوة الكرام، هذا هو صبر المؤمنين. المؤمنون أصبر الناس على البلاء وأثبتهم في الشدائد وأرضاهم نفسا في الملمات. لا يمكن للشدائد والملمات ولا يمكن للمصائب والويلات ولا للنكبات أن تزحزح إيمانهم أو تزلزل عقيدتهم أو تخرجهم عن دينهم الذي ارتضوه لأنفسهم. وقد رأينا اليوم أمثال هذه الشجاعة وأمثال هذا الصبر العظيم الذي تضيق الكلمات عن وصفه وتضعف الكلمات عن نعته. وسؤالنا في غزة، شعب غزة الصامد الرائع الذي تعرض لأشد همجية في التاريخ، ولا أريد أن أعيد عليكم ما سمعتموه وما رأيتموه، مع كل هذا القصف ومع كل هذا الطغيان ومع كل هذه الحرب الضروس، مع الدمار وقتل الأطفال والتخريب، ما سمعنا أحدا كفر، ما سمعنا أحدا كفر. ماذا كنتم تسمعون يقولون؟ يقول الواحد منهم فوق دمار بيته وركام بنائه، يقول أمام أشلاء أطفاله، أمام أشلاء أطفاله، يقول: الحمد لله، الحمد لله، حسبنا الله ونعم الوكيل، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الصبر أيها الإخوة وهذا الثبات إنما هو الطريق إلى النصر بإذن الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن مع العسر يسرا. نعم أيها الإخوة، والذي يقوي إيمان المؤمن والذي يحمله على الصبر ويعينه عليه أن يعلم، وهذا حق، أن يدرك الحقيقة، لا أن يعلم علما خياليا، أن يدرك حقيقة أن الدنيا قصيرة أصلا، وأن متاعها بالنسبة للآخرة متاع قليل، قليل جدا، متاع الدنيا قليل. الله بين لنا هذا لكي لا نركن إليها، لكي لا نبيعها، لكي لا نشتريها ونبيع ديننا. متاع قليل، والمتاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مساكين الذين اغتروا بالدنيا، اغتروا بالمال، اغتروا بالجاه، ضاعوا في سبيل الجاه دينهم ووطنهم وأقوامهم. مساكين الذين اغتروا بعرض الدنيا فباعوا في سبيل الأموال، باعوا الحق وباعوا الوطن وباعوا كل شيء. مساكين، مساكين، لأنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل يوما من الأيام. وماذا يجيبون الله تعالى إذا سألهم وسيسألهم يوم القيامة عن مواقفهم؟ ماذا يجيب؟ أيها الإخوة، كلنا يجب أن نعلم أننا سنقف بين يدي الله. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فالنار تلقاء وجهه. فكيف تنجون يوم القيامة؟ يجب أن لا ننسى هذا الموقف، وأن لا نبيع ديننا بعرض من الدنيا قليل. ينبغي أن لا نبيع ديننا بدنيا قليلة حقيرة لا قيمة لها عند الله. الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. ولذلك أيها الإخوة، حين يعلم الإنسان هذه الحقيقة ويعلم أن متاع الدنيا قليل، وليس قليلا ودائما، قليل وزائل، قليل وزائل أصلا، فكيف يبيع دينه الذي هو سر سعادته وعزته وكرامته في الدنيا وسبب نجاته يوم القيامة؟ يبيعه بعرض من الدنيا قليل. من علم هذه الحقيقة ثبت على دين الله وصبر على الحق وثبت في المحنة ولم يتزحزح عن دينه، ولم يستطع إغراء ولا إغواء ولا ترغيب ولا ترهيب أن يصرفه عن دينه وعن مبدأ الحق على الإطلاق. قال الله تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. لذلك أيها الإخوة، نعود فنقول: الدنيا في أصلها اختبار وابتلاء، امتحان لكل مؤمن ولكل إنسان على وجه الأرض، وسيرى يوم القيامة نتيجة عمله وصورة حياته. يقال له يوم القيامة: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اللهم اجعلنا من الناجين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، الدنيا مواقف، ومواقفك تبرز لك يوم القيامة. فمن المواقف التي ستظهر أمامك أنك إذا دعيت في موقف ما لنصرة إخوانك، لإغاثتهم، لإيثارهم بما آتاك الله تعالى، ينظر ماذا فعلت. هل احتجنت الدنيا لجيبك؟ هل أبقيتها في صندوقك؟ أم إنك نثرتها وإنك بذلتها لتراها يوم القيامة أضعافا مضاعفة. لذلك إخوانكم في غزة أيها الإخوة لا زالوا يستنصرونكم. وأقول لكم إن الواجب علينا أن نبادر إلى نصرتهم ولو لم نسمع صوتهم. قد يكون أعزة لا يريدون أن يقولوا لكم أمدونا، لكن ألا نعرف نحن واجبنا أيها الإخوة الكرام؟ لذلك لا زالت التبرعات أيها الإخوة لا زالت لإخوانكم في غزة، ومشاهدة شاشات التلفزيون كافية لتعلموا حجم مصيبتهم، وهي مصيبة نزلت في المسلمين جميعا. أقول لنعلم حجم مصيبتنا. لذلك أيها الإخوة لا زالت أبواب الخير مفتوحة أمامكم، ولا زالت طرق الخير الرباني لا زال مفتوحا أمامكم لتسجلوا لأنفسكم موقفا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك ستكون التبرعات اليوم للإخوة في غزة، وكما قلت لكم في الأسبوع الماضي يأخذهم الإخوة في حماس جزاهم الله خيرا. وهنالك تبرعات كذلك للأنروا في صندوق خاص، وهنالك تبرعات لثماني مساجد جاءتكم من سوريا كلها من مختلف محافظات سوريا، فتبرعات لهذه الثلاث الجهات. قدروا أيها الإخوة أيها أحوج وتبرعوا ليكون ذلك وساما لكم يوم القيامة بين يدي ربكم، وليكون ذلك نجاة لنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. اللهم تقبل منا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين.